المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. الإلحاد، ما هو الإلحاد؟ ومتى وكيف نشأ وانتشر الإلحاد؟ إلى أي مدى تمثل خطورة الإلحاد في مصر؟ هل ترك علماء الشريعة الإسلامية أبناءنا وفلذات أكبادنا حتى يلحدوا في ذات الله سبحانه وتعالى؟ أين كان دور المؤسسات الدينية؟ أين كان دور الدعاة والوعاظ إلى الله تبارك وتعالى؟ ما هي الحجج التي يروجها الملحدون؟ هل هي حجج عقلية يقبلها العقل والمنطق أم تتصادم مع الشريعة الإسلامية؟ وهل الإسلام بالفعل دين يعادي العقل والعلم؟ إذا تردد عند الملحدين مثلا كما يقولون دائما، إذا اتصفت بأنك مسلم هنالك قضية، بل قضايا، توصم بأنك إرهابي، أما إذا اتسمت بأنك عالم فلا هناك قضية أصلا. ترى كيف نتناول موضوع الإلحاد في هذا التوقيت بالذات، وما ينبغي عمله على العلماء لمواجهة الملحدين وإعادتهم إلى جادة الصواب؟ ولما كان الموضوع شائقا وشائكا، حق علينا في برنامج القضية أن نفتح هذا الملف. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة استثنائية في برنامج القضية، موضوعنا الملحدون. ولما كان الموضوع هكذا استضفنا له عالما صنديدا مبرزا في هذا الباب، نظر من عمره ووقته وماله وعلمه لكي يحتضن الملحدين، مناقشا إياهم مفندا الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. عالم اتسم بجانب العقل مع إلمامه وحفظه لمتون الشريعة الإسلامية، لكنه نزل إلى لغة الشباب، حاورهم وجلس معهم فكانت الهداية منه. رحبوا معي بعالمنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور محمد داود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الدكتور داود، مرحبا بحضرتك في برنامج القضية.
مرحبا، ويعني أنت يعني أكرمتني في التقدمة التي قدمتني بها، وأنا في الحقيقة أقل من ذلك يعني.
شكرا، بل أكثر وزيادة.
شكرا.
يبارك في حضرتك يا دكتور. أستاذنا الدكتور، أنا لفت نظري حقيقة عنوان كتاب عزيزي الملحد.
نعم.
بهذا العنوان وهو متوج باسم حضرتك تحت، فلفت نظري عزيزي الملحد.
نعم.
يعني أنا المفروض الملحد كافر، الملحد يروح النار، الملحد يروح جهنم، الملحد مش مسلم. فأقف مع حضرتك بداية قبل أن نبدأ في الحوار مع عنوان هذا الكتاب عزيزي الملحد، لماذا هذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا العنوان له أبعاد في فهمي وفي نظري.
تمام.
أولها أنه رسائل ودودة حميمة ليست صدامية.
تمام.
بالمعيار الذي يقبله الملحد، بالميزان الذي يرتضيه الملحد، ميزان العقل وميزان العلم.
تمام.
هذه واحدة.
تمام.
وأنا تعلمت هذه اللغة من الخالق
سبحانه وتعالى.
يعني
من أين؟
الخالق حين يدعو الذين أسرفوا على أنفسهم.
نعم.
أكثروا من الذنوب والخطايا والغدرات والفجرات، ناداهم بهذه اللغة الودودة الحميمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا، وأضافهم إليه.
يا الله،
يا عبادي
الله.
الذين أسرفوا
على أنفسهم.
الأمر الثاني، في سورة هود لما أراد سيدنا هود أن يغري قومه بالتوبة واللجوء إلى الخالق، كان بتقديم وصف الخالق إن ربي رحيم ودود. رحيم قد تكون شائعة بين الناس، لكن
صحيح.
ودود
قليل.
يعني ودود، يتودد الخالق إلى المخلوق.
نعم.
أن يتودد المخلوق إلى الخالق فهذا شرع وفرض.
صحيح.
لكن أن يتودد الخالق إلى المخلوق فهذا فضل وشرف.
الله، جميل.
فهذه لغة قرآنية وهي لغة الخالق، أن المخالف ينبغي أن تكون الرسائل إليه ودودة، يستشعر أنني لا أعاديه، وإنما يستشعر الحرص مني عليه، يستشعر مني حب الخير له، يستشعر أنها رسائل لها هدف وليس لها عداء وليس بها هدوء هجوم وليس بها صدام.
تمام. صدنا دكتور محمد داود، أنا قرأت الكتاب لكن ليه ملاحظة كتلميذ لك. وبمناسبة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، أستاذنا الدكتور محمد داود أستاذ في علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، فهو يعرف كيف يتكلم ويجيد الحديث بالفصحى وتملك دفتي اللغة، وأنا أعلم هذا جيدا، قرأت له ما يقرب عن 40 مصنفا، لغة ججلة أسلوب رائع، شهاداتي فيه مجروحة لأني من تلامذته ومحبي ومريدي.
شكرا سيدي.
لكن أسلوب حضرتك في هذا الكتاب بالذات اللغوي، إن ماذا عن بقية مؤلفاتك ومصنفاتك؟ لماذا؟
الذي أوصانا بذلك هو القرآن، هو الخالق
سبحان الله.
يعني يبين القرآن أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان
قومه.
فأنت ينبغي وأنا أتحدث مع الآخر أن أتحدث اللغة التي يفهمها والأسلوب الذي يفهمه.
صحيح.
حتى يصل المعنى ويصل المفهوم.
تمام. لكن ألم تخشى من علماء العربية وأساتذتها أن يهاجموا حضرتك في هذا الكتاب؟
ما من شك
أن اللغة يعني إلى حد ما ترتقي.
هذا سؤال ذكي. يعني كل عصر له فصحاه وعاميته.
تمام.
وحين نيسر الفصحى لتقترب من العامية الصحيحة، وحين نرقى بالعامية لتقترب من الفصحى الميسرة، فهذه هي الصحة اللغوية وهذه القوة اللغوية. المشكلة أن تعتدي العامية على الفصحى أو أن تستعمل في غير محلها ومكانها. فاللغويون نحن تعلمنا منهم وهم يفهمون هذه الحقائق ويلجؤون في بعض الأوقات إلى العامية كي يصل المفهوم والمعنى. إذا كان المخاطب يجيد هذه اللغة ويفهم هذه اللغة وقد لا يتقن الفصحى ويجد فيها غرابة.
سريع رائع رائع. في يعني أخونا معتز المخرج ينزل الإهداء على الشاشة، لأنه الإهداء أيضا أود أن أقف عنده.
تفضل.
هذا كما يبدو عزيز الإنسان، أيما كان فكرك أو إيمانك فبيننا أخوة أصيلة، أبونا آدم وأمنا حواء.
نعم.
والله تعطرني قشعريرة لهذه المقدمة. ما الذي تود أن تقوله سيدي من خلال هذه المقدمة؟
الأخوة في الإسلام لها مستويات.
نعم.
أخوة الإيمان، أخوة النسب، أخوة المواطنة، ومنها أخوة الإنسانية.
تمام.
أخوة الإنسانية الخالق أشار إليها أيضا في القرآن الكريم في سورة الحجرات، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويلتقي هذا مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كلكم لآدم. هذه الأخوة التي أشير إليه.
جميل.
وآدم من تراب. فإحنا كلنا نسبنا ينتهي إلى أب واحد وإلى أم واحد، ومن هنا هذه أخوة أصيلة يجب أن تراعى.
تمام.
يجب أن أخاف على أخي في الإنسانية. يجب أن أهتم بأخي في الإنسانية. يجب أن أحب الخير لأخي في الإنسانية.
تمام. صدنا دكتور وعلمنا الجليل الأستاذ دكتور محمد داود، في كتابك أحس دفئا.
نعم.
وأحس احتواء واحتضانا منك لعزيز الملحد.
نعم.
هل هذا مقصود؟
بطبيعة الحال هذا مقصود في هذا الكتاب، لأني يعني في الحقيقة هم أبناؤنا.
نعم.
ولا يتحملون وحدهم مسؤولية ما وصلوا إليه. نحن جزء من المشكلة
فعلا.
الدعاة، المثقفون، كل من كان في موضع المسؤولية.
نعم.
نسينا أبناءنا وأولادنا كثيرا كثيرا كثيرا. نسيناهم في تيه الفراغ القاتل حتى بحثوا عن الحياة في الموت، ومن هنا الفراغ يدعو من يملأه.
نعم. الفراغ يدعو
من يملأ هذا الفراغ.
بمعنى
أنا حين أترك المسجد فلا أقوم بواجب صلاة الناس إماما ولا خطبة الجمعة، أحدثت فراغا. حين لا أقوم بواجبي في المحاضرات أحدثت فراغا. هذا الفراغ يطلب من يملأ هذا الفراغ.
تمام.
وهذه فرصة للآخر، للخصم، أن يخترق هذا الفراغ.
سليم.
الاختراق الفكري والثقافي أخطر من الاختراق العسكري. إن كانت الحروب العسكرية يعني تحدث دمارا على وجه الأرض، إلا أن الحروب الفكرية تحدث هزائم معنوية وتشوه الثوابت صحيح. عند الإنسان
صحيح.
وتصنع يعني تمهيدا لأجندات أخرى عقائدية وفكرية وثقافية تفرض عليه. وفي الحقيقة نحن نتعرض لما يسمى وأطلق عليه أستاذنا الدكتور محمد الجلياندي في كتاب خاص وهدعو الدعاة والشباب إلى قراءته تحت عنوان استلاب الهوية.
تمام.
استلاب يعني من السلب، ودي صحيح. تألف تعال التي تأتي إلى أن هذا السلب يكون عنوة بالعافية،
قهرا
قهرا
سليم،
استلاب الهوية. والهوية أركانها الأساسية بعد تعريفها الخصائص التي تميز إنسان أو مجتمع أو وطن عن غيره من المجتمعات، الثقافة بجانبيها
سليم.
المعنوي والمادي. الجلابية دي جزء من الثقافة، الفول والطعمية جزء من الثقافة
سليم.
المادي
سليم.
والمعارف جزء من الثقافة.
نعم.
والدين وأيضا دينك وثقافتك ولغتك جزء من الثقافة. والهجمة على الثقافة وعلى يعني لو تسمح لي
سيدي،
يعني ونحن نبين ما الذي مهد لظهور الإلحاد، هذه هي أسئلتك المهمة لهذا البيان.
قبل هذا
تفضل،
عندي نقطة مهمة في الكتاب أيضا، ملاحظات عامة الكتاب.
تفضل.
فضلتك لم تكفر ولم تفسق ولم تبدع مثل شأن كثير من العلماء في هذا، لماذا؟
في القرآن في القرآن الكريم منهجان في الحوار مع الآخر.
تمام.
منهج معياري.
منهج معياري
للصواب والخطأ.
تمام.
تصحيحي تصويبي. ومنهج وصفي. يصف الأحوال ليعالج الأحوال. ففي مقام الدعوة أنت لا تستخدم الخالق علمنا ألا نستخدم المنهج المعياري.
تمام.
وإنما تستخدم المنهج الدعوي.
الدعوي.
منهج الدعوة فيه رفق، فيه حنو، فيه بيان للمزايا وترهيب من المخالفات، وفيه تصحيح للمعلومات وتصحيح للحقائق.
تمام.
وهذا ما تعلمته من الخالق فأنا أصنعه مع أبنائي.
من المسؤول عن ازدياد عدد الملحدين داخل الأمة الإسلامية؟ العلماء
في البداية. وأرجو أن يسمحوا لي بذلك.
تفضل سيدي.
هذه رؤية قد أكون منصفا أو غير منصف فيها، لكن رؤية تقدم
إن شاء الله منصف، لأنك تعمل على مجهد منذ أمل بعيد.
في البداية العلماء والمفكرون والمثقفون هم على رأس هذه القائمة، قائمة الإدانة.
على رأس قائمة الإدانة.
وبعد ذلك المسؤولين من السياسيين الذين يملكون سلطة القرار.
تمام.
وبعد ذلك على الاقتصاديين الذين يملكون القوة الاقتصادية.
ممتاز.
القوة الاقتصادية التي مولت الاختراقات الثقافية في الفن حتى لا يكون معبرا عن الأمة.
إذا نبدأ من الثالثة، ترى أن الإلحاد هجمة ممنهجة
جدا
أم اعتباطية عشوائية؟
لا لا لا، الإلحاد هجمة وراءها قوة فكرية ممنهجة ووراءها قوة اقتصادية ووراءها قوة سياسية.
الله أكبر. إذا نحن أمام
هذه حقائق. لو أحببت سيادتك، لو أحببت بعض التفاصيل
مفصل يا ليت
كشواهد أقول لك.
طيب فضل.
وراءها قوة فكرية حين ذهبت إلى أندونيسيا.
تمام.
في مهمة علمية للتدريب على اللغة العربية في دورة شيقة تحت عنوان اسمع وتكلم.
تمام.
فالإخوة هناك يعني أطلعوني على واقع المجتمع
الأندونيسي
وعلى ما يحدث فيه، وتربطني بهم إلى الآن عبر الشيخ جوجل النت. الصلاه علميه
جوجل.
شيخ بمعنى الصنعه اللغويه والحرفه، يعني نقول شيخ النجارين وشيخ الحدادين وشيخ كذا، يعني ليس بالمعنى العقائدي ولا الديني. بارك الله فيك. فاطلعوني على
المجتمع.
بارك الله فيك. اطلعوني على المجتمع كذلك في ماليزيا حين كنت في مهمه علميه تابعا للجامعه التي انا فيها في انجلترا، في جامعة ليزي في شمال انجلترا. اطلعني الاخوة هناك برضو والزملاء على واقع المجتمع.
تمام.
حين كنت في امريكا في كاليفورنيا ودرست في الاكستنشن في جامعة UCR بعضا من المناهج اللغوية والحقائق، أطلعوني أيضا على ثقافة المجتمع وواقع المجتمع.
تمام.
فوجدت أن اللغة واحدة، هذه ملاحظة واقعية، أنا ما قرأتها في كتاب، أنا شاهدتها، أنا عشتها بعيني. لغة واحدة لأدلة الإلحاد، وهي رجال الدين يقولون المواعظ والقصص، العلم يقدم لك حضارة ويصنع لك دواء ويصنع لك الطائرات ومركبات فضاء وقمر صناعي إلى آخره، ويقولون له هل أنت ستكون مع
المواعظ أم مع الحضارة،
أم مع الحضارة والعلم.
تمام.
الكتب المقدسة أثبت العلم أنها ليست مقدسة، ومن الأدلة المشهورة جدا التي تساق للطلبة، هذا الكلام يقال للطلبة في مرحلة الثانوية هناك،
الله أكبر،
حتى في حواراتي هنا في قناة الرحمة مع من تشبعوا الإلحاد في مدينة لينين وماركس، والحلقات موجودة يمكن أن يعاد إليها، قال الإخوة أن هذا الأمر كان يدرس لهم في الثانوية.
تمام.
فانظر إلى الحجة، روسيا، إندونيسيا، بريطانيا، أمريكا، حجة واحدة، يعني قوة فكرية تنظم الحجة وتنشرها في على مستوى عالم
العالم.
الكتب المقدسة أثبت العلم أنها ليست مقدسة، كيف؟ أقول لك مثلا كآية الخاصة ببيوت العنكبوت، إن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت،
والعلم أثبت أن خيوط العنكبوت أقوى من خيوط الفولاذ، وأرجو ألا نتجاوز هذه النقاط حتى نرد عليها.
تمام.
بارك الله فيك. فنأتي أولا، ويقول لك العلم من القوة الفكرية التي منهجت لذلك، العلم صنع لك حضارة، فهل صنع دين لك شيئا من ذلك، أم صنع حروب وأزمات
وإرهاب
ونحو ذلك
ودمار.
حجج في الحقيقة هي حجج، وإن مكرهم
لا تزول منه الجبال،
يعني حجج قوية جدا لكنها غير حقيقية. وحين يكون الباطل الحن بحجته وأذكى من حامل لواء الحق،
صحيح،
يضيع الحق بغباء حامله وينتصر الباطل بذكاء حامله.
لكن عندنا خطاب الدين، ترى سيد الدكتور داود أن الخطاب الديني قصر في هذا الجانب، العلماء قصروا في هذا الجانب.
هذا سؤال مهم سنأتي إلى بيان. لكن أستميحك إذنا
سيدي
إن احنا نعود للأسئلة دي.
تمام.
لأن احنا أصبنا نقاط لافتة في ذهن المشاهد الآن.
صحيح. هذا المحور الثقافي
اللي هو
وكلام مقنع.
أنا هبدأ أولا بحكاية العنكبوت.
تمام.
بما بآخر شيء انتهينا إليه، فعلا العلم أثبت أن خيوط العنكبوت أقوى من خيوط الفلاس، وإن بيعملوا منه الصدير الواقي من الرصاص لكبار الساسة والشخصيات المهمة. لكن القرآن ما قالش خيوط العنكبوت، القرآن قال البيوت، إن أوهن الخيوط ولا أوهن البيوت،
أوهن البيوت.
يبقى القرآن ما قالش الخيوط،
ما الفارق يعني؟ أو ليس البيت مجموعة من الخيوط؟
نعم، يعني بلى. الفارق العلمي هنا، الخيط فيه قوة، البيت ليس فيه قوة، لأن البيت لم يكن مقصودا بالمعنى المادي.
بمعنى؟
بمعنى كل الخلائق من الحيوانات ونحو ذلك فيه عاطفة وفي رحمة بأبنائها، فيه حنو.
تمام.
وعاطفة أمومة أبنائها، إلا في بيت العنكبوت. هذا البيت ليس فيه حماية ولا سكن ولا مودة. الذكر بعد أن يلقح الأنثى، الأنثى تقتله وتأكله. الذكور فيما بينهم معارك تؤدي إلى القتل، وقد يقومون بالتهام ذلك البيت، العناكب أيضا
نفسها تأكل بيتها يعني.
فهو بيت، وممكن بلمسة مفتاح على الشيخ جوجل تأتي الحقائق العلمية.
سليم.
نحن لا نتكلم عن أشياء بعيدة عن العلم. فإذا الضعف في البيت ونظامه هذا. أما الخيوط فهي قوية. القرآن حين يشير إلى هذه الصورة ويشير إلى العنكبوت، فإنما يحرك حاسة البحث العلمي عند البشرية أن هذا المخلوق الذي نراه ضعيفا فيه من الفوائد لكم، وفيه من العلم ما يمكن أن تبحث وتكتشفه عنه. القرآن حين يذكر سورة النحل، سورة العنكبوت، سورة الليل، سورة النهار، النجم إلى آخره، هذه إشارات علمية داخل القرآن الكريم.
يعني ترى القرآن كان يستخدم خيط العنكبوت كتبها الحجة مقنعة،
حجة حقيقية، لكن الآن أصبحت الحجة غير حقيقية، في عدم وعي في الفهم. أحيانا يكون عندهم يستشهدون بالأخطاء والأوهام والافتراءات التي على القرآن، والأخطاء لا يحتج بها. الأخطاء لا يحتج بها،
تمام.
الذي يحتج به هو الحقائق.
مثل ماذا دكتور يعني؟
سنأتي.
تفضل.
العلم، الأسئلة التي أثرناها. العلم يقول لك العلم صنع لك حضارة والدين لم يصنع لك شيئا. دي نقطة فكرية جوهرية مهمة
وحقيقية على فكرة.
ليس حقيقية.
يعني العلم، الدين هنالك إرهاب، هنالك تطرف ديني، هنالك قتل، هنالك دمار، جماعات متطرفة، جماعات تكفر وتفسق المجتمع بالكامل. العلم
هذا من حقك أن تسأل وأن تبين ذلك، لكن
موجود.
ينبغي علينا أن نبين الحقيقة غير ذلك. الدين له وظيفة والعلم له وظيفة،
تمام.
يعني هذا ما أود بيانه
تأصيله في البداية.
طيب. العلم له وظيفة، العلم له منطقة يبحث فيها وظيفته، والدين له وظيفة. الخالق بيّن لنا أن الدين يجيب عن السؤال لماذا،
الدين يجيب عن
السؤال لماذا، والعلم لماذا خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
سليم.
العلم
يجيب عن ماذا؟
كيف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، الكيفيات بقى حتى نستفيد.
يعني الدين يجيب عن السبب، العلم يجاوب
بالكيفية.
الكيفية.
لأن الكيفية بتكشف أسرار العظمة، حتى ترى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، وحتى يمكنك أن تستفيد بهذه الكيفيات. لما تعلم كيفية الطيران في الطيور تعمل طيارة.
سليم.
لما تعمل كيفية الغوص بالنسبة للكائنات التي تغوص في البحار تعمل غواصة، وهكذا وهكذا. فهذا له وظيفة وهذا له وظيفة. الخلط غير علمي، الخلط بين وظائف الأشياء المختلفة غير علمي، غير علمي. ونحن
لماذا يعني بلغة الشارع معذرة، المشتغل بالدين ما بيأكلش عيش.
المشتغل بالدين،
أما العلم يصنع حضارة ويصنع أجهزة ويصنع 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 في مادية.
الدين في أساسه هو يصنع الأخلاق ويصنع التعاملات الطيبة ويصنع الصلة بالخالق.
طب ما الكفار عندهم أخلاق وعندهم بروتوكولات وعندهم تعاملات طيبة مش موجودة مع المسلمين بالمناسبة.
أنا عايز أبين هنا شيء
سيدي،
لكنها أخلاق على غير أساس إيماني فاختلطت بها أمور كثيرة. مثلا
فضل.
الفئات الضعيفة المهمشة في مجتمع الإلحاد كيف تكون؟ رصاصة الرحمة والقتل الرحيم ونحو ذلك نشأ في مجتمع الإلحاد اللي بنقول عليه أخلاق، لأن بحكم التفكير المادي قالوا دول ما لهمش لازمة، دول عبء على المجتمع. الفكر الإيماني يقول لك لا، دول ليهم وظيفة إيمانية في المجتمع، والمجتمع يشيلهم ويحتضنهم، فأوجد الزكاة وأوجد الصدقة، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.
في
فرق. المرأة حين ننظر إليها في المجتمع الإلحادي بالذات، الإلحادي المجتمع المادي بالذات، تجد أنها نظرة ليس لها ذلك السمو، وأنها كائن كذا وكائن كذا وكائن كذا. الأخلاق عندهم نفعية، ومن هنا معظم الأشياء التي نقول عليها كرم ونقول عليها عطف ونقول عليها رحمة لا مكان لها.
تمام.
الأبناء موقعهم إيه هناك؟ الأبناء ليس ذلك الحنو الدائم لغاية
سن معين، كلها ذي استثمار طيبة، لكن المجتمع هنالك أكثر حضارة من المجتمع المسلم،
سيطر
على العالم.
نعم.
بهذا الدين، بهذا الأخلاق.
من حقك أن تسأل، لكن بيانه ليس كما تفضلت حضرتك.
طب نتعرف عليه بعد الفصل.
تفضل.
فصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.
سنعود عدنا.
مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم والمفكر الإسلامي العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود في برنامج القضية نجدد التحية لحضرتك دكتور.
مرحبا بك.
بارك الله في حضرتك. قبل الفصل طرحت سؤالا على حضرتك مفاده أنهم برغم أن أخلاقهم هشة ضعيفة عندهم ترهل عندهم مشاكل
إلا أن عندهم حضارة
عندهم حضارة صنعوا حضارة ومسيطرون على العالم. ماذا صنع المسلمون بإسلامهم إلا الدمار والحرب والقتال والعنف
أولا الحضارة لها أسباب. لما أخذ المسلمون بأسباب التقدم والحضارة وهو العلم تقدموا وكانوا سادة الدنيا. كنا سادة الدنيا وكان من يريد ما هو لا يمكن اختزال تاريخ أمة في فترة ضعف أو هوان أو كبوة. المنحنى يصعد وينزل وكذا، لكنها أمة خالدة لا تموت. الحضارات الأخرى تنتكس فتموت وتأتي حضارة أخرى، لكن هذه حضارة تضعف ثم تبعث.
اليهودية موجودة والنصرانية موجودة.
يعني أنا أريد أن أقول لك
هم حضارة موجودين.
موجودين لكن ليس في صورة حضارية كالحضارة الإسلامية.
فضل.
أتم إجابتي.
فضل.
فكانوا سادة وكان على من يريد أن يتعلم العلم عليه أن يتعلم اللغة العربية.
تمام.
فلا يمكن اختزال أمة في فترة ضعف أو هوان. وأيضا نحن الآن ما تقدرش تقول أن احنا في قاع المجتمع. ما تبصش للمنطقة العربية، ما تبصش لماليزيا، ما تبصش لأندونيسيا وهي الآن تصعد بالسلام إن شاء الله، ما تبصش لتركيا. أيضا الحضارة اسمع سيدي إنتاج إنساني مشترك.
إنتاج إنساني مشترك.
يعني مثلا الآن الحضارة أحمد زويل أسهم فيها، مجدي يعقوب أسهم فيها.
صحيح.
فإحنا مش مستبعدين بالكلية، لا نزلنا شركاء في الحضارة سيدي.
تمام.
بالتأسيس لها قبل ذلك وشركاء الآن. لكن أصحاب المصالح السياسية في صراع طبعا، وهم اللي تبنوا هذه المسألة ومفكروهم دائما يمهدوا للحروب مثل الصراع الحضاري ونحو ذلك.
تمام.
فهذه حقائق. فالعلم له أسباب، التقدم له أسباب، من أخذ بأسباب الحضارة تقدم
سليم،
ومن أهملها تخلف
سليم.
الدين عندنا الإسلام لم يأمرنا بالتخلف، هو أمرنا بالعلم لكننا لم نأخذ به. فليس الدين عندهم هو الذي صنع ذلك، وليس الإلحاد هو الذي صنع ذلك أبدا.
تمام.
العلم له أسباب، من أخذ بأسبابها تقدم
الأمر.
الأمر التالي، وهذه أكذوبة تشاع من القرن، بداية القرن السادس الهجري وأواخر القرن الخامس الهجري،
وهي
وشو ده الاختراق الثقافي الخطير جدا. إن هم يقولون السؤال اللي سيادتك سألته، أوروبا تقدمت لأنها أخذت بالعلم والحضارة وتركت الدين. وأنتم أيها المسلمون إذا أردتم أن تتقدموا اتركوا الدين وعليكم بأسباب العلم وحده.
سليم.
كل هذه أكذوبة. أولا ليس عندنا صدام بين الدين وبين العلم، بل الدين أمرنا بالعلم. أول آية اقرأ والعلم سبب الرفعة، يرفع الله الذين أمنوا منكم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات.
نعم. وأمرنا الله بالبحث والاكتشاف إلى آخره. الأمر الثاني أننا يعني يجب أن ندرك أن أوروبا لم تتخلى عن الدين. في دساتير أوروبا مواد دينية لم تتخلى عن الدين. فقالوا وهذه مشاعة إلى الآن للأسف بين الشباب، أنتم عليكم بالعلوم الشرعية، ويقصرون معنى العلوم الشرعية على الفقه والتفسير والشريعة والعلوم النظرية. أما علوم التمكين، العلوم ما يطلق عليها العلوم الطبيعية، علوم الآفاق، الهندسة والطب والفلك إلى آخره، قولوا أنتم ملكوش دعوة بيها، إحنا نعملها لكم. لذلك تجد الإمام الغزالي في أواخر القرن الخامس الهجري ينعي على الأمة هذه السقطة، ويقول كنت أدخل المحل أو القرية فأجد 100 فقيه يستبحرون في دقائق التفاصيل.
تمام.
ولا أجد طبيبا واحدا يعالج الناس. اليوم تجد بعض الطلبة يتركون الطب ليدرسوا علم الحديث أو يحفظوا القرآن فقط.
وهذا خطأ دكتور داود.
هذا خطأ. دراسة الطب إنما هو من الشريعة، ودراسة الهندسة هو من الشريعة، وهذه العلوم هي فرض كفاية، بل تصبح فرض عين في مثل هذه الأوقات.
تمام.
فإحنا عندنا أخطاء فكرية لابد وأن نبينها.
طب إذا كان المسلمون لم يستفيدوا بالقرآن وبالسنة فكيف يكونوا مسلمين؟ هم ضيعوهما يعني.
الأخطاء لا تخرج الإنسان، الإيمان شيء والأعمال شيء آخر.
فضل.
فحين يخطئ الإنسان لا يخرجه الخطأ عن الإيمان، لكنه لم يحقق إسلامه، لكنه يظل مسلما إلى أن تأتي الأجيال التي تصحح وتبعث التفاعل الإيماني والقرآني والمعاني الحقيقية للتقدم العلمي فتتقدم. هذه أمة بسبب ارتباطها بالقرآن أمة لا تموت، تضعف لكنها لا تموت، وهذه مزية تتفرد بها أمة القرآن.
هل هذا من قبيل العصبية دكتور داود؟
هذا من قبيل الحقائق التي أقرت بالقرآن الكريم.
ما وزن الأمة الإسلامية في العالم اليوم، العالم المتحضر اليوم؟ كم الأمة الإسلامية من كلمة الآن؟ ألا ينطبق على الأمة الإسلامية ويقضى الأمر حين تغيب وتيمن؟
ما من شك هي مهيئة اليوم لها عظمة، وأرجو أن تتاح لي الفرصة كي أبين. سيدي الفاضل، لماذا الفوبيا من الإسلام اليوم؟ مواقعهم العلمية الآن تذكر أن في أوروبا بإحصائياتهم ودراساتهم السكانية تبينوا أن عدد المسلمين في نمو كما وكيفا،
تمام،
النوعية، العلم، المكانة. فقالوا بحكم التعداد والإحصائيات وعلم الإحصاء بعد 50 سنة، بعد 100 سنة ستكون الغلبة للمسلمين في أوروبا وأمريكا. هذا موجود
سليم،
وفي فيلم وثائقي، أنا سأستأذن قناة الرحمة أن نخدم هذا الفيلم وأن ننشره بعد بيان الحقائق التي فيه. هذا موجود على مواقعهم العلمية. فالإسلام يسجل حضوره، لذلك الفوبيا دي ظهرت في إيه؟ أقول لك مآذن في فرنسا لا، الحجاب لا، النقاب لا، المسلمين ياخدوا كذا لا، وبعدين يأتي الحرب علينا.
عندي هنا مقاطعة ضرورية.
اتفضل.
لأنه دين إرهاب، ومش ممكن 1,500,000,000 هيموتوا 7 مليون.
حبيبي، مواقعهم العلمية، والدكتور نبيل لوقا وليس بمسلم وألف كتابا في ذلك. اسمع تقولي الحقائق، ما هي الإشاعات دي صناعة الزيف في حياتنا. يقول إيه؟ والإرهاب ليس بحال ولا بسبيل ينتمي إلى دين. وما ينتمي إلى إيه؟ الإرهاب صناعة سياسية لأصحاب المصالح. تاني، الإرهاب صناعة سياسية لأصحاب المصالح. اسأل عن صاحب المصلحة. يعني القنبلة الذرية ليست إرهابا، ما صنعوه في العراق ليس إرهابا، صبرا وشتيلة ليست إرهابا، ما صنعته في محاكم التفتيش ليس إرهابا. وتيجي تقول لي الاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة. نعم، الاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة. نيجي الوقت عشان واحد أخطأ وحرق واحد أو ضرب واحد تعمم الاستثناء ليكون قاعدة عن أمة عظيمة هي الأكثر رحمة والأكثر عدلا والأكثر خيرية للعالم كله إلى الآن؟
لأنها أمة ترى الآخر كافرا يا دكتور، وتستبيح ماله وعرضه ودمه.
أخي الكريم،
ما يحدث في جماعة التكفير
مسألة موجود. الكفر هذا شيء متبادل. أنا بالنسبة لا كافر، هو بالنسبة لي كافر. ما معنى الكفر؟ أنه لا يؤمن بمبدأي وأنا لا أؤمن بمبدأه.
لكنه لا يؤذيك مسلم، ولا يؤذيك مسلم. المسلم يؤذي، يفجر ويدمر.
ليس عندنا يا أخي الكريم، اسمح لي، هذا استشهاد بأخطاء فردية باستثناء. وإلا فأنا أقول لك مقارنة بسيطة.
فضل.
واسمح لي أن أعلنها للجميع. فضل. لكل هؤلاء الذين يتشدقون في الإعلام دون بينة. أقول لك إن تحية الإسلام السلام، والجنة اسمها دار السلام، والله عز وجل اسمه السلام، الرحمن الرحيم، الحرب في الإسلام إنما دفاعية وليست هجومية، الإذن بالقتال في القرآن لمن ظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه هي الحقائق. إنما قاتلوا وكذا هذا في إطار الحرب. في سورة التوبة، الذين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. واحد جاي عايز يقتلك، يصفيك من الوجود، ما موقفك؟ المقاومة والدفاع حق فطري للطفل الذي يولد من بطن أمه. لو كانت هذه المحاولات
في عاصمة من عواصم أوروبا، في عاصمة من عواصم أمريكا، كيف كانوا يصنعون؟ هل سيدافعون عن دينهم وثقافتهم أم أنهم سيتركون لنا المجال؟ ما الذي يقولون؟ الأمر الذي يلي هذه النقطة، وهي نقطة من أهم المهم في بيان الحقائق، أن الاستثناء لا يستشهد به. ما أنا عايز أقول حاجة لكل هؤلاء الذين يتحدثون في الإعلام ويتشدقون ويهرفون بما لا يعرفون، أنا عايز أقول لهم اسما اسما، يقدر حد منهم يناقش ما يدرس في الكنيسة؟ طيب واحد منا غلط وعمل كذا وعلماء الإسلام أنكروا ذلك وبينوا ذلك، لكن الكنيسة يا أخي لا تعترف بنا دينا، ولا تعترف بكتابنا قرآنا كتابا سماويا، ولا تعترف بالنبي محمدا نبي من عند الله، لا تعترف بكل ذلك. هل يستطيع واحد منهم أن يتكلم في هذه الحقائق؟ الإسلام هو الدين الأكثر رحمة، الآخر جزء من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق، عليه ما علينا من واجبات. هذه حقائق ينبغي أن يفهمها هؤلاء. يا أخي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه الآية، ألا يقرؤون هذه الآية؟ لا يمكن أن يستشهد بالاستثناء على أنه قاعدة الدين الإسلامي. انظر يا أخي إلى فتح مكة وما حدث من النبي من نشر قواعد الأمان، انظر إلى الحروب الصليبية.
المسلمون نشروا الدين بالسيف يا دكتور،
ومثلا الإسلام
انتشر بالسيف. كم غزو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الغزوات التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم والحروب التي أقامها المسلمون.
هذا كلام ينشر على غير بينة. من قال السيف مذكور في كتبهم؟ مرات عديدة لم تذكر كلمة السيف في القرآن مرة واحدة. أنا أتحدى الجميع، القرآن لم تذكر فيه كلمة السيف.
هم عندهم إذا ضربك عدو على خدك الأيمن فأدر له الأيمن.
لا، وفي عندهم يا أخي، في عندهم إذا دخلت مدينة فإن لم يسلم لك أهلها فاقتلهم بحد السيف، بحد السيف، وذكر السيف مرات عديدة، ومع ذلك نحن نقول هذا دينهم وهذا حالهم. يا أخي، إن الافتراءات والتشكيك في بمنطق العاهات المزمنة في العظمة لصناعة الزيف لتشويه هذه العظمة ينبغي أن تراجع. الإسلام هو الدين الأكثر رحمة، هو الإسلام الذي يجعل الاختلاف.
كل ده كلام طيب يا دكتور، كل ده كلام طيب.
أتمم كلمتي، لأن أساس الفهم وأساس الوعي شيء مهم في الإسلام وحده. الاختلاف مع الآخر ليس مدعاة للعداء، وإنما للتعاون، لتعارفه، والتعارف بوابة للتعاون يا أخي. صراع الحضارات لم ننسجه نحن، هم الذين نسجوه. تفضل.
تمام. طب يعني الملحدون اصطدموا بالدين الإسلامي حينما جاء مصر مثلا، نسف اللغة القبطية وفرض اللغة العربية، أوليس هذا إقصاء وإبعاد للآخر؟
لا، هذا غير حقيقي.
ما الذي نتكلمه في مصر؟
يا أخي لو كان كلامك صحيحا،
نعم،
انظر إلى مسجد عمرو بن العاص،
تمام،
والأديرة، وهذه الكنائس التي حوله، لو كان الفرض عنوة لمحيت هذه الأديرة ساعة أن تسيد المسلمون
ومحيت لغتهم القبطية
وفتحوا، لم تمحى، ولكن الذي محاها الإنسان يتحول حيث يحب وحيث يقتنع، هذا عن رغبة. دخلوا الناس بحب
بالمكاثرة والمغالبة،
برغبتهم، ليست مكاثرة ولا مغالبة. في سمة أساسية أعلنها المستشرقون المنصفون في الغزوات والفتوحات الإسلامية، هذه السمة هي أننا حين كنا نفتح لا نطلب ثروة ولا نقوم بإدارة البلاد المسلمون، ولكن أهلها هم الذين يستخدمون في إدارتهم، وثرواتهم كانت ترد عليهم. لكن لماذا لا تعلن الحقيقة أن الفتح الإسلامي كان لإتاحة الفرصة وتحرير المصريين من سلطة الرومان، لدرجة أن الكنيسة يعني ارتمت
هو فتح أم غزو دكتور داود؟
نعم،
فتح الإسلامي أم غزو؟
هو فتح، لكن هم أرادوا أن يشوهوا ذلك الفتح فقالوا غزو. فنحن نبين، المهم بيان الحقيقة. يعني الاسم تغير، يغيره كيف شاء.
قبل ما يسمى الرسالة سمى غزوات،
يسمي في هناك غزوة،
يعني فيها حروب.
الفتح بالمعنى والغزوة لها دلالات قد نبينها فيما بعد ذلك.
طيب.
لكن اسمح لي أن أبين الحقيقة. وهم حين دخلوا مصر، دخلوا مصر لتخليص المصريين من ظلم الرومان. الكنيسة المصرية
طب كتر خيرهم ما سابوش مصر وطلعوا ليه بقى؟
الكنيسة ما سابوها بعد كده، هم اللي هم
مش جه على عمرو بن العاص. طب عمرو بن العاص كان موجود
يا اخي
وهناك الولاه والامراء والانصار.
كونه يرعى الدعوه الجديده في مصر من يدخلها في دين الله للتمكين لعرض الاسلام وحتى لا ياتي الرومان والدوله ضعيفه ويتركها فضاء هكذا يترك فراغا يستغله الاخرون هذا شيء من الحكمه وشيء
طب والجزية فرضوا الجزية واخذوا اموال الاقباط
من يحتل منطقه ويخرج دون تنظيم المساله فهو يتركها فوضى للنهب والسرق ونحو ذلك.
تمام.
الجزية معناها ايه؟ الجزية هذا الجزية لم تكن مقابل الدين يا اخي.
مش يا اما يسلم يا اما جزية؟
لا هذا خطأ، هذه فضيحة. من يقتنع بذلك ليست الجزية ليست هكذا.
ما الحقيقة؟
الجزية أنها مقابل خدمات، أنه لا يدخل الجيش، لا يقوم بحماية نفسه، لا يقوم بالدفاع عن الوطن، مقابل ذلك فهو يدفع هذه الجزية، وحين يشترك في الدفاع فإنه تمحى عنه الجزية. فالجزية ليست مقابل الإسلام، ولذلك القرآن بين ذلك.
طيب في 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 القرآن الكريم وفي في نصوص الشريعة الإسلامية نصوص تصادم العقل ولا تقتنع به. مثلا إذا كانت المسلمة العقلية تقول كل موجود لابد له من موجد، فالأرض موجودة أوجدها الله، والسماء موجودة أوجدها الله، والله موجود من أوجده.
هذا سؤال يثيره الأصحاب الفكر المادي. أخي الكريم، دائما الصنعة غير الصانع. من الخطأ أن تجري أحكام المريض على الطبيب، أحكام التلميذ على الأستاذ، أحكام الصانع على الصانع. الصانع شيء مختلف، الخالق شيء مختلف، والخالق قال كده. ما هو أنت لما تقول له أوجده مش هيبقى خالق، هيبقى مخلوق، تحول من خالق إلى مخلوق. لذلك الخالق يقول إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع
البصير.
نعم. والقرآن يبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت حي وأنا حي، أنا حي ميت وأنت حي ميت، لكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. قل هو الله أحد. الخالق بيّن أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة العقلية هنا أن الصانع غير الصانع،
بمعنى
والخالق غير المخلوق.
لا يجري عليه أخلاق،
لا يجري عليه. ومن والخطأ الكبير جدا الذي يقع فيه الملحدون أنهم يجرون أحكام المخلوق على الخالق.
ما المفروض يجر أي أحكام؟
الخالق له ما يخصه، انت مش ممكن تجري احكام المريض على الطبيب.
ما هو هذا لا يصدقه العقل دكتور.
اللي لا يصدقه العقل،
والقرآن يحترم العقل. ما تتفضل به الان، يعني هذه نصوص مقدسة انزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن.
نعم.
يؤمن بها الواحد له سؤال يقول هذا العقل
اعتقد بان غير مؤمن. لابد من بداية للسلسلة، لابد من بداية اولية لكل شيء.
سليم.
البداية الاولية هي الخالق.
تمام.
الأول الذي ليس قبله شيء هو الخالق.
والخالق قبل الله عز وجل.
حبيبي الخالق لو اتصف بصفات المخلوقين لن يكون خالقا، سيكون مخلوقا. فلا الخالق له صفات من صفاته الكمال، أنه لم يلد ولم يولد، ليس مخلوقا، هو الخالق. فإجراء أحكام المخلوق على الخالق هذا أمر غير عقلي.
وخلق الرعاية عشان يعذبهم يا دكتور؟
نعم.
وخلق الرعاية عشان خلق الخلق يعذبهم؟
لا يعذبهم، وإنما
مش في جهنم وفي نار وفي للظالمين
نار
أحاط بسرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل.
من أنعم النعم أن ذكر الله الجنة والنار، من الرحمة.
ده تخويف وتهديد ووعيد.
اسمع لتفهم.
نعم تفضل اسمعك.
أولا الله عز وجل خلق الخلق وقسمهم قسمين، قسم مسخر وقسم مخير. الإنسان هو المخير، والتخيير تكريم، أن نجعلك أنت تختار بشرط أن تتحمل مسؤولية اختيارك. هذا لون من التكريم. يعني أنا حين أفرض على من أمامي أو تلاميذي شيئا غير أنني أدع لهم الاختيار، أيهما أكرم، أن أدع لهم الاختيار أم أفرض عليهم جبران؟
تدع لهم الاختيار،
تدع لهم. فهكذا الخالق ثم بين أن لك أن تختار.
لكن هدد، لكن هدد عذر. افتح صدرك أنا
بس أكمل
تلميذك يا سيد.
أكمل اسأل.
لكن قال إن إذا لم تختار الإسلام فأنت في جهنم.
حبيبي ما هذه قاعدة عقلية؟ أنت حر، أنت مسؤول.
أنت حر؟,
حر أنت مسؤول.
طب
أنت
هو عايز تأكل؟ إذن هو سيار
أنت عايز تأكل؟ لا المسير
مؤلف. تختار الإسلام أو غير الإسلام؟ تختار الإسلام في الجنة، غير الإسلام تبقى في النار. اختار بقى.
اسمعني يا ولدي. حاضر. الحرية المنضبطة تعني أنت حر، أنت مسؤول. لماذا لا تريد أن تتحمل مسؤولية اختيارك وأنت تعمل بهذه القاعدة في الدنيا؟
اضرب لي مثال.
العقلاء يعملون مثلا في صحتك.
تمام.
أنت حر أن تأكل ما تشاء.
سليم.
فإذا أكلت أشياء ضارة هل تأتي وتقول للطبيب يا أخي أنا حر أنا كذا؟
لا.
لا يمكن.
صحيح.
أنت تتحمل مسؤولية اختيارك. هذا من تكريم الله للإنسان. أما عن ذكر المآل والعاقبة. أيوة. الله عز وجل شوف يا أخي. الأول بين بالدليل العقلي.
لا.
ثم بين بالدليل العلمي. ثم بين بعد ذلك بالمقصد من ذلك. المقصد من ذلك. يعني مقصد التحليل والتحريم الذي نتكلم فيه حتى قام على أساس مقنع علمي عقلي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
الخبائث. لا.
يعني الطيبات ده أنت لغوي الطيبات. لا. وصفا وليست حكما. لا.
صحيح.
يعني الحلال فضلا عن أنه ينفعك فأنت تستمتع به. والمحرمات خبائث ضارة تهلك جهاز المناعة وتهلك صحتك وتتعب نفسيتك إلى آخر ذلك.
أنا سأكمل معتك في حلقة لأنه انتهى بساط الوقت. يدخنون ولا يموتون، يشربون الخمر ولا يموتون،
لا يشربون ولا يموتون، وكبدهم يتعب اسمعني، يزنون ويجيهم الإيدز. هذه حقائق العلم. ما تقوله ليس علما، ما تقوله ليس علما. العلم يقول أن التدخين ضار، وانظر إلى الأضرار الخاصة بالتدخين. الذين يشربون الكحولات انظر إلى كبدهم ماذا يقول العلم في ذلك. الذي يزني انظر إلى الإيدز وماذا يقول العلم في ذلك، وكيف يمكن أن نلتقي من ذلك. ما من شيء أحله الله إلا وله يرفع جهاز المناعة ويقوي الصحة وتستمتع به، وما من شيء حرمه الخالق سبحانه وتعالى إلا وله أضرار حددها العلم، حددها. لسنا نحن نأخذ نتائج العلم في ذلك. هذه حقائق يجب أن نبينها في هذا المكان. إذن هذه المسائل الحرية، نأتي بقى لذكر الجنة والنار، هذا مش حاضر سننتهي، لكنها مسألة مهمة يجب أن نذكرها. ازاي ذكر جهنم والنار من انعم النعم؟
كيف
يا اخي؟ لو انت رحت للطبيب، اضرب لك مثلا، وقال لي انا رحت للطبيب انت عجزت،
يعني نعم يا دكتور بعد اذنك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها.
تسمع عشان
وهي تغيث ويغطي ماء كالمر يشوي الوجوه.
حبيبي يصار السؤال وتلفظ به الاجابه.
حاضر.
انا لو ذهبت الى الطبيب قال لي انت عجزت، ما تاكلش سكر كتير، عجين كتير، نشويات مش عارف ايه كذا، اقول له انت طبيب ظالم تحرمني من هذه الخيرات وانا ميسور الرزق
لمصلحتي.
وقال لي هذا لماذا؟
لمصلحتي.
يقول اهل العقل في قواعد العقل ان من انظرك، لما تيجي تقول لابنك ما تهملش ما تغيبش ذاكر، هل انت عايز تعذبه بالسهر بالليل؟ عايز تخرجه في المطر والبرد علشان يطلب العلم؟ هل أنت تريد أن تعذب ولدك؟
لا.
أنت تنذره من ماذا؟ من أنذرك من الشر والسوء قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. فربنا بيقول للناس
مرة ثانية هذه الجملة.
من أنذرك.
أيوة.
من أنذرك من الشر.
أيوة.
قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. فربنا قال لك النار عشان ما تدخلش النار، وقال لك جهنم عشان ما تدخلش الجنة.
ليس على سبيل التهديد والوعيد.
يذكر المآل والعاقبة. يقول لك لو مشيت في الطريق ده كله مطبق سيارتك هتتكسر. فأنت عايز تمشي فيه، خلاص امشي وتحمل النتيجة يا أخي. ربنا بيقول من أدلة القرآنية التي ساقها الخالق.
أيوة.
بيان العاقبة.
بيان العاقبة.
ما أنت حر مختار. بيان العاقبة. يا. السكة دي أخرتها إيه؟
اسمح لنا نتوقف هنا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع أسئلة أخرى، وسامحنا إذا كنا أزعجناك، لكن عهدنا بك دائما
واسع. من حق الجميع أن يسأل، ومن الواجب عليه.
بعض الفقهاء والعلماء مولانا يكفروا ويفسقوا ويبدوا لمجرد أن تسأل أصلا.
لا.
فأنا أشكرك على ردك على السؤال.
الله فيك. شكرا لك.
بعضهم يعني يكفر ويفسق ويبدأ لمجرد السؤال ويقول لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال. شكرا لأستاذنا الدكتور محمد داود، ونلتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ترى هل قصر العلماء وضيعوا أبناءنا وفلاداتي أكوادين الملحدين بالفعل؟ هل قصر صانع القرار السياسي وصانع القرار الاقتصادي حتى ضاع منا الأولاد؟ وهل من سبيل لإعادتي مرة ثانية إلى جادة الصواب أم لا. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء.
شكرا.
مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية، كنا نتحدث فيها حول الملحدين، وكان ضيفنا عالمنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد داود. شكرا لحضرتك سيدي على هذا اللقاء.
شكرا لك.
بارك الله فيك، وحتى ضمان الإخوان الجديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.